الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين مسألة 1226 ما وطأه الإنسان من البهائم إن كان مما يؤكل لحمه كالبقر والغنم والإبل حرم لحمه وكذا لبنه ونسله المتجدد بعد الوضع على الأحوض لزوما ووجب أن يذبح عفوا ووجب أن يذبح ويحرق الإنسان إذا اعتدى ووطأ الحيوان وهذا الحيوان مأكول اللحم سواء كان البقر أو الغنم أو الإبل أو الماعز بالنتيجة هذا الإنسان تجاوز عليه من على هذا الحيوان فهذا الحيوان لا يجوز أكله لا يجوز أكله حرم لحمه وبعد وكذلك نسله هذا الحيوان إذا بقى وصار عنده نسل يعني شنو صار عنده صار عنده حمل وأولده هذه الشاة التي ولدت أيضا يجوز لا يجوز أكلها ويبقى النسل كله محرم زين ما هي الطريقة التي حتى نتخلص من هذا الحيوان الموضوع يقول المصنف هذا الحيوان لابد أن يذبح ويحرق يذبح ويحرق زين هذا بالنسبة إلى الحيوان المأكول اللحم إذا كان شنو فإن كان لغير الواطئ وجب عليه أن يغرم قيمته لمالكه زين هذا الحيوان إذا كان لنفس الواطئ ماكو مشكلة أما إذا كان الحيوان للغير ونحن قمنا بذبح هذا الحيوان وحرقه نقول الواطئ عليه أن يدفع القيمة قيمة الحيوان لمالكه لصاحبه إيش قد قيمته نفرض هذه الشاة قيمتها 100,000 دينار لابد أن يأتي هذا الواطئ ويدفع 100,000 دينار غرامة لمن للمالك هذا بالنسبة لمن للحيوان الذي يؤكل أما الحيوان الذي يركب للركوب أو لحمل الأثقال حمل يعني مثل أجلكم الله الخيل والبغال والحمير إذا كان الموطوء هو الخيل أو البغال أو الحمير ما هو الحكم؟ يقول وجب نفيه من بلد وبيعه في بلد آخر هذا الحيوان إذا وطأه الإنسان وإذا كان شنو مركوبا لابد أن ينفى لمن إلى بلد آخر ينقل إلى بلد آخر ويباع في ذلك البلد أما إذا كان مأكول اللحم قلنا يذبح ويحرق إذا كان مركوبا ينفى يبعد ينقل إلى بلد آخر ويباع في ذلك البلد وأما الواطئ عليه الغرامة إذا كان هذا الفرس هذا الحصان هذا الحمار إذا كان للغير فعليه أن يدفع الغرامة له وأما إذا كان مما يركب ظهره كالخيل والبغال والحمير وجب نفيه من البلد وبيعه في بلد آخر ويغرم الواطئ إذا كان غير المالك إذا كان هو المالك نفسه فعلى الوطئ فهذا هو مالك له عليه أن ينفيه إلى بلد آخر ويبيع في ذلك البلد وإذا كان لا لشخص آخر فلا بد أن يغرم ماذا قيمته ويكون الثمن له ويكون الثمن له شوف يغرم الواطئ قيمته ويكون الثمن له يعني إيش قد قيمة هذا الخيل قيمته نفرض 1,000,000 دينار هذا يدفع 1,000,000 دينار احنا مو قلنا ينفى الى بلد اخر ويباع إذا نفي وبيع بأقل الأثمان يكون الثمن لمن؟ للواطئ. ويغرم الواطئ إذا كان غير المالك قيمته ويكون الثمن له. مسألة 1227، هذه المسألة واضحة إن شاء الله؟ لو أعيدها من جديد واضحة؟ كل حيوان محلل الأكل حتى الطير والسمك إذا صار جلالاً حرم لحمه ولبنه وبيضاه، فإذا استبرأ حل. وقد تقدم معنى الجلل وكيفية الاستبراء في المطهرات. تذكرون قلنا الحيوان إذا صار حيواناً جلالاً هو شنو؟ بالأساس هو حيوان محلل الأكل، لحمه حلال. أو الطير مثلا البقر، البقر يجوز أكله، محلل الأكل. أو الدجاجة، الدجاجة طير يجوز ماذا؟ محللة الأكل، يجوز أكلها. لكن إذا صار جلالا، هذا الحيوان صار جلالا، ما معنى الجلل؟ اعتاد هذا الحيوان، صارت من عادة واعتاد على أكل عذرة الإنسان، صار عذرة الإنسان كالعلف عنده، فصار جلالا. وهذا الجلل يكون هذا الحيوان محرم الأكل بالعارض، لأنه عرض عليه الجلال. إذا مثلا البقرة كانت من الحيوانات الجلالة تأكل عذرة الإنسان، وأنت تريد ذبح هذه البقرة وتأكل لحمها، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنها احتادت على من؟ على عذرة الإنسان. وحتى لبنها، اللبن لا يجوز شربه لأنه من الحيوانات الجلالة. وبالنسبة إلى الطير، حتى البيض يكون ماذا؟ حرام. الدجاجة مثلا حتى البيضة تكون محرمة. زين، سؤال: هل يرتفع هذا الجلل؟ هل يرتفع ويعود هذا الحيوان من جديد إلى الحلية أو لا يرتفع؟ نقول نعم، يرتفع هذا الجلل إذا ماذا؟ إذا استبرأ الحيوان. إذا استبرأ الحيوان، شنو استبرأ الحيوان؟ يعني تحجز الحيوان في مكان وتعلفه علفا طاهرا مثل الحنطة أو الشعير أو شيء آخر من العلف الذي لا يكون نجسا، بعد ذلك يرتفع الجلل. فإذا ارتفع الجلل جاز أكل لحمة وشرب حليبة وأكل البيض بالنسبة لمن؟ للطيور. كل حيوان محلل الأكل حتى الطير والسمك إذا صار جلالا حرم لحمه ولبنه وبيضه، فإذا استبرأ حل. وقد تقدم معنى الجلل وكيفية الاستبراء في المطهرات. مسألة 1228، يحرم الجدي وهو ولد المعز. الجدي ولد الماعز، الماعز إذا صار أكو عنده شنو؟ ولد صغير أو طفل صغير، إيش راح نسميه؟ نسميه الجدي. هذا الجدي إذا رضع من لبن الخنزيرة أجلكم الله حتى اشتد لحمه وعظمه ويحرم بذلك نسله ولبنه أيضا. هذا الجدي وهو ولد الماعز، أول ما صار أخذ يرضع منين؟ يرضع من لبن الخنزيرة حتى اشتد لحمه وعظمه، صار شنو؟ صار قويا ويستطيع أن يمشي ويستطيع أن يركض، تغذى على لبن الخنزيرة. فهنا هذا الجدي هو محلل الأكل من الماعز، لكن عندما رضع من لبن الخنزيرة واشتد لحمه واشتد عظمه من هذا اللبن، صار ماذا؟ صار محرما ولا يجوز أكله. هو فقط محرم لو حتى شنو؟ حتى نسله ولبنه. يقول حتى نسله ولبنه إذا يكون محرم. ولو لم يشتد، يعني شنو؟ رضع هذا الجدي مرة واحدة من لبن الخنزيرة، يعني لم يشتد عظمه ولحمه من لبن الخنزيرة، مرة واحدة رضع منين؟ من لبن الخنزيرة، مرة أو مرتين. ف فهل يكون محرم أو لا يكون محرم؟ قال ولو لم يشتد عظمه ولحمه من لبن الخنزير فالأحوط لزوما أن يستبرأ 7 أيام بلبن طاهر إن لم يكن مستغنيا عن الرضاع، وإلا استبرأ بالعلف والشعير ونحوهما ثم يحل بعد ذلك. هنا هذا الجدي قلنا إذا رضع واشتد لحمه وعظمه هذا صار محرم الأكل. إذا قلنا رضع مرة مرتين نقول هذا لابد أن يستبرأ، مدة الاستبراء كم؟ 7 أيام. إذا كان فقط يرضع لابد أن يرضع من لبن طاهر لمدة 7 أيام. أما إذا لا هذا يأكل، هذا الجدي يأكل، نقول هم لمدة 7 أيام لابد أن يعلف علفا طاهرا، في اليوم الثامن يكون هذا الجدي يكون طاهرا ويجوز ذبحه وأكله أو نسله يكون محلل ولا مشكلة في ذلك. ويلحق بالجدي العجل وأولاد سائر الحيوانات المحلل لحمها على الأحوط لزوما. زين هنا ضرب لنا المثال بالجدي، قال يحرم الجدي. زين الجدي فقط أو جميع الحيوانات؟ يقول لا، ويلحق بالجدي العجل. العجل ما هو العجل؟ وولد البقر، أحسنتم. أيضا يلحق نفس الكلام في الجدي، بل وسائر ماذا؟ سائر الحيوانات المحلل لحمها على الأحوط لزوما. ولا يلحق بالرضاع من الخنزيرة الرضاع من سائر الحيوانات المحرم لحمها، المحرم لحمها. ولا يلحق بالرضاع من الخنزيرة الرضاع من سائر الحيوانات المحرم لحمها. كما لا يحرم الحيوان المحلل لحمه بشربه شيئا من المائع النجس كالبول والدم. جيد. كما لا يحرم الحيوان المحلل لحمه بشربه شيئا من الماء النجس كالبول والدم. هنا هذا الحيوان المحلل الأكل، نفرض البقرة مثلا، هذه البقرة شربت الدم، إذا شربت الدم هل تكون ماذا؟ هل تكون محرمة أو لا تكون محرمة الأكل؟ أو هذه البقرة شربت البول والعياذ بالله، أجلكم الله، شربت البول، هذه البقرة كانت عطشانة جدا، شافت أكو سائل، شربت هذا السائل، تبين أن هذا السائل هو بول، فعندما تشرب الدم أو تشرب هذا البول هذه البقرة هل تكون محرمة الأكل أو لا تكون؟ قال كما لا يحرم المحلل الحيوان المحلل لا يكون حراما لحمه بشربه شيئا من الماء النجس كالبول والدم. نعم أكو استثناء، إذا شرب من الخمر حتى سكره، هذا شنو؟ شرب هذه البقرة شربها خمر حتى وصلت إلى مرحلة الإسكار، فهنا فذبح في تلك الحال وهو في حالة الإسكار ذبح هذا الحيوان، فالأحوط لزوما ألا يؤكل ما في جوفه من الأمعاء والكرش والقلب والكبد وغيرها وإن غسل. واضح المسألة؟ واضح. الآن هذا عندك حيوان مثلا عندك عجل وكان كبيرا تريد أن تذبحه ما تقدر، فواحد اقترح مقترح قال خلينا نشربه شنو؟ نشربه الخمر حتى يصل إلى مرحلة الإسكار، إذا صار مرحلة الإسكار راح شنو؟ قوته يفقد القوة مالته، بالفعل شربوا هذا العجل شنو؟ الخمر والعياذ بالله، إلى أن وصل إلى حالة الإسكار فوقع هذا العجل فقاموا بذبحه وهو في هذه الحال، فهل يكون لحمه محلل أو لا يكون لحمه محلل؟ الجواب يكون لحمه حلال لكن ما في داخل أمعائه تكون محرمة من الكرش والكبد والقلب وإلى آخره من الأمعاء الداخلية لا يجوز أكلها على الأحوط لزوما. يقول واحد أنا أطهرها، خب أغسلها بالماء أطهرها وأكلها، نقول حتى مع التطهير حتى مع الغسل لا يجوز أكلها. نعم إذا شرب من الخمر حتى سكر فذبح في تلك الحال فالأحوط لزوما أن لا يؤكل ما في جوفه من الأمعاء والكرش والقلب والكبد وغيرها وإن غسل وإن غسل عفوا. وأما لحمه فيجوز أكله ولكن لا بد من غسل ما لاقته النجاسة مع بقاء عينها. أما لحم هذا الذي شرب الخمر لحمه يجوز أكله، لكن المكانات التي لامست هذا الخمر لابد أن ماذا؟ أن يغسل ويطهر. مسألة 1229، عندنا في الذبيحة بعض الأشياء تكون محرمة الأكل، هذه البقرة أو هذه الشاة أو بالنسبة للإبل مثلا، إذا تذبح هذه الشاة أو هذه البقرة هل يجوز أكل ما فيها جميعها يجوز أكلها؟ لو توجد عندنا بعض الأشياء نسميها المحرمات في الذبيحة، الجواب نعم، عندنا أشياء نسميها محرمات الذبيحة لا يجوز أكلها. يحرم من الحيوان المحلل لحمه الدم، هذا الحيوان مثلا الشاة عندما تذبح هذه الشاة يخرج منها ماذا؟ الدم، فهذا الدم يكون ماذا؟ يكون محرم الأكل. البعض على غير الديانة الإسلامية عندهم هذا الدم شنو يأكلونه، إما يشربونه أو يطبخونه بطريقة أخرى ويأكلون هذا الدم فيكون محرم لا يجوز أكله. والروث، الروث ما هو الروث؟ الفضلات التي تخرج من الشاة أو من البقرة، هذا يسمى بالروث، هذا الروث أيضا يكون محرم الأكل. والقضيب والفرج، القضيب بالنسبة لمن؟ للذكر، إذا كان شنو العجل مثلا أو الذكر من الشاة هذا محرم الأكل، والفرج أيضا يكون محرم الأكل، يعني الأعضاء التناسلية والأعضاء الذكرية لا يجوز أكلها في الحيوان. والمشيمة، المشيمة ما هي المشيمة؟ ملاحظين في بعض الأحيان أو حتى في التصوير إذا الشاة أو الحيوان إذا صير عنده ولادة من بعد الولادة يخرج كيس، هذا الكيس يسمى بالمشيمة، هذا الكيس لا يجوز أكل يكون من المحرمات. والغدد وهي كل عقدة في الجسم مدورة تشبه البندق، الغدد ما هي الغدد؟ في بعض الأحيان يصير شنو أكو فد غدة عند الإنسان، هذه كأنه الكيس من الدهني يكون في وجه الإنسان أو في بدنه، هذه الغدد أيضا تكون ماذا؟ الأكياس الدهنية تكون في الحيوان، هذه الغدد سواء كانت أكياس دهنية أو غدد لحمية أو شحمية لا يجوز أكلها، هذا لا يجوز أكلها. والغدد وهي كل عقدة في الجسم مدورة تشبه البندق، البندق نوع من أنواع الفستق أو شيء يعني يكون مدور، فهذه الغدة إذا كانت غدة دهنية أو غدة لحمية أو غدة شحمية إذا موجودة في بدن الحيوان لا يجوز أكلها. والبيضتان، هذه قلنا الأجزاء الجهاز الذكري عند الحيوان الذكري سواء كان القضيب أو البيضتان لا يجوز أكلهما. وخرزة الدماغ، هذا الدماغ في داخل الرأس رأس الحيوان أكو في داخله مخ، هذا المخ يجوز أكله، في داخل المخ يوجد خرزة، هذه الخرزة قريبة من الحمصة بمقدار الحمصة، فهذه الخرزة تكون محرمة الأكل لا يجوز أكلها. يعني بهذا المقدار تكون الخرزة، من هو لابس خاتم؟ من هو اللي بيدمق خاتم؟ تكون هكذا بهالمقدار هذا موجودة في داخل المخ، هذه تسمى بالخرزة، كذلك هي يعني تشبه العظم يعني موجودة في داخل المخ خرزة بهذا المقدار، يعني بقدر الحمص هذا العدس أو الحمص بهذا المقدار تكون في داخل المخ، لا يجوز أكلها، لا يجوز أكلها. حتى في الأكل إذا تريد تخليها بين أسنانك فهي تكون صلبة، تكون صلبة، إذا واحد يريد يبلعها لا يجوز، هذا منين؟ من المحرمات. هل قد مقدار إذا واحد يلاحظ في الذبح؟
لونه يختلف،
اللون يصير لون تقريبا أبيض أو قريب إلى الأبيض، يعني بلون الجدار تقريبا. وخرزة الدماغ وهي حبة بقدر الحمصة في وسط الدماغ، في وسط الدماغ. والنخاع، هذا النخاع اللي سميناه بالنخاع الشوكي الذي يمتد من أعلى فقرات العنق إلى نهاية الفقرات، هذا موجود كالخيط، لونه أبيض، هذا لا يجوز أكله. في بعض الأحيان إذا واحد يكسر الرقبة مال الدجاجة يبين هذا الخيط موجود لونه أبيض، هذا لا يجوز أكله. في ذبيحة، في الذبيحة يعني سواء كانت دجاجة أو بقرة أو شاة لا يجوز أكله. والنخاع وهو خيط أبيض كالمخ في وسط فقار الظهر، الفقار يعني شنو؟ العمود الفقري، الفقرات، أيضا لا يجوز أكله. والعلباوان، العلباوان على الأحوط للزمن. ما هي العلبة أو العلباوان؟ قال وهما عصبتان، عصب يصير كالعصب يعني قريبة إلى البلاستيك، يعني مطاطية، هي تصير مطاطية لا تكسر بسهولة، يعني لا تكسر، تعطي من نفسها، هذا يسمى بالعلباوان. عصبتان ممتدتان على الظهر من الرقبة إلى الذنب، يصير هذا عصب موجود في داخل الذبيحة، هذا العصب لا يجوز أكله. في حالة كسرة لا ينكسر، يعني هو عصب، من اسمه عصب، يعني لا هو لحم ولا هو عظم، يكون هيك يعني طري، ما أعرف يعني شلون أصور أكثر من هكذا. وهما عصبتان ممتدتان على الظهر من الرقبة إلى الذنب. والمرارة، المرارة واضحة، المرارة هي أصلا مرة، مرة المذاق، تقطر على من؟ تقطر على الأكل لهضم الأكل، حتى عند الإنسان توجد مرارة تقوم بتقطير على الأكل حتى تساعد على هضم الأكل، هذه المرارة لا يجوز أكلها. واحد يقول هي مرة المذاق، نقول مرة المذاق لعله بعض الناس يحب المرارة، هي محرمة الأكل. والطحال، الطحال يصير من الجانب الأيمن ومن الجانب الأيسر أو الأيمن، هذا مجمع الدم، مجمع الدم الفاسد، كقطعة من اللحم بهذا المقدار كالكف، يعني الطحال يصير لونه قريب إلى لون الدم، بحيث إذا تأخذ السكين وتقطع الطحال تجد في داخله دم أسود، هذا مجمع الدم الأسود، حتى عند الإنسان يوجد طحال، هذا يقوم بماذا؟ بتصفية الأملاح وسحب الأملاح والدم الفاسد. والمثانة، المثانة واضحة، المثانة التي تكون قريبة من الجهاز التناسلي أو الجهاز الذكري، هذه تسمى بالمثانة. وحدقة العين، حدقة العين هذه الحبة التي يرى فيها الحيوان حتى عند الإنسان، هذه الحبة الحدقة تسمى بحدقة العين، تصير ماذا؟ تصير ك يعني خرزة دائرية مدورة كخرزة المسبحة، صغيرة جدا، إذا ملاحظينها في الذبائح في العين موجودة كالخرزة. وحدقة العين وهي الحبة الناظرة منها لا جسم العين كله، هذه العين كلها يجوز أكلها، يعني بالنسبة للعين الذبيحة يجوز أكلها، لكن فقط هي هذه الخرزة الصغيرة اللي سماها حبة هذا لا يجوز أكلها. هذا في غير الطيور والسمك والجراد. هذا الكلام وين؟ في الذبائح مثل الشاة، البقر، الإبل. هذا في غير الطيور والسمك والجراد. أما الطيور، ما هي الأشياء المحرمة في الطير؟ قال: فيحرم ما يوجد فيها من المذكورات. الدم، الدم يكون محرم. والرجيع، ما هو الرجيع؟ الفضلات التي تخرج منين؟ من الطائر، يسمى بالرجيع. في العامية الذرق، هذا الذي يخرج من الطائر. والرجيع والأحوط لزوما الاجتناب عن غيرهما أيضا، كما أن الأحوط وجوبا الاجتناب عن رجيع السمك ودمه. يعني حتى من باب الاحتياط الوجوبي اجتناب عن رجيع السمك، السمك أيضا فيه خروج، ودم السمك أيضا واحد يحتاط. ورجيع الجراد، نعم لا بأس بما في جوفهما من ذلك إذا أكل معهما. زين، هذه مثلا السمكة عندما تقوم بماذا؟ بشوي السمكة، يوجد فيها دم، وهذا الدم هل ماذا؟ هل يغسل تماما؟ يقول لا، الدم الموجود في داخل هذا السمكة لا مشكلة فيه، وإذا أكلته مع السمكة لا مشكلة. مسألة 1230، هل يجوز الإنسان أن يأكل التراب مثلا؟ يأكل شيء من التراب أو يأكل الطين؟ البعض من الأطفال مثلا يحتاج عليما على أكل هذا التراب حتى يكبر، يصير شاب مكلف، وهو شنو؟ تميل نفسه من إلى أكل التراب، أو يأخذ التربة، تربة هذه نصلي عليها، تربة الإمام الحسين عليه السلام، ويقوم بأكل هذا التراب، هل يجوز أو لا يجوز؟ الجواب: لا يجوز أكل التراب ولا أكل الطين ولا أكل المدر. المدر ما هو المدر؟ المدر الطين اللزج الخالص الذي لا يخالطه الرمال أو الرمل، طين فقط لزج. يحرم أكل الطين والمدر. ما هو المدر؟ قلنا الطين اللزج الذي لا يخالطه الرمل، وكذلك يحرم أكل التراب وأكل الرمل على الأحوط لزوما. ويستثنى من ذلك مقدار حمصة متوسطة الحجم من تربة السيد الشهداء عليه السلام للاستشفاء لا لغيره. هنا عندنا دليل ورد بأنه جميع أنواع التراب أو الطين أو الرمل لا يجوز أكله فهو محرم. جاء الاستثناء من هذه الحرمة بتراب قبر السيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام. طبعا مو هذه التربة التي نصلي عليها، هذه التربة التي نصلي عليها مأخوذة من تراب كربلاء، من أرض كربلاء قريبة من حرم الإمام الحسين. لا لا، المستثنى الذي يجوز أكله من القبر الشريف، من قبر سيد الشهداء عليه السلام، وبمقدار حمصة، حمصة متوسطة الحجم. شايفين هذه أنواع البقوليات، العدس تعرفونه، والحمصة هذه الأسماء عند القيمة، فهذه الحمصة المتوسطة بهذا المقدار يجوز أكله، لكن لمن؟ للشفاء فقط. أما أنا يعجبني كل جمعة مثلاً أخذ من هذه التربة وأجعلها في الماء وأشرب هذا الماء، يقول لا، للاستشفاء فقط، للشفاء فقط. وكذلك موجود في كتاب الشرايع الطين الأرمني، أيضاً بعض الفقهاء يجوزون أكل الطين الأرمني لكن بهذا المقدار. هذا الطين الأرمني يكون لونه أصفر وله خصوصية في معالجة الإسهال. الإنسان إذا صار عنده شنو؟ إسهال في أمعاءه في بطنه، هذا له خصوصية إمساك، يمسك الإسهال، يوقف الإسهال. وأيضا يقال في بعض الروايات أنه قبر الإسكندر المقدومي، والإسكندر المقدومي تختلف فيه الروايات، البعض يقول أنه نبي والبعض يقول أنه من الأولياء ومن الصالحين. لكن بهذا المقدار بالرسالة العملية برسالة سماحة السيد نتكلم عن من؟ عن تراب سيد الشهداء، هاي جبتها لكم من باب المعلومة، الطين الأرمني. فهذه التربة تربة الإمام الحسين عليه السلام بهذا المقدار لنية الشفاء، لغرض الشفاء يجوز أكلها أو وضعها في الماء وشربها. ويستثنى من ذلك مقدار حمصة متوسطة الحجم من تربة سيد الشهداء عليه السلام للاستشفاء لا لغيره، لغرض العلاج. والأحوط وجوبان الاقتصار فيها على ما يؤخذ من القبر الشريف، الاقتصار في هذه التربة على ما يؤخذ من القبر الشريف أو مما يقرب منه الملحق به عرفان، يعني إما من القبر مباشرة أو ما يقرب من القبر الملحق بالقبر الشريف عرفان، يعتبر هذا الأخذ منين؟ من القبر. وفيما زاد على ذلك إذا صار أزيد من حمصة يمزج بماء ونحوه بحيث يستهلك فيه أو يستهلك فيه ويستشفى به رجاء، يعني يستهلك بالماء بحيث لا يصير له أثر موجود بالماء ويشرب من هذا الماء لرجاء المطلوبية، يعني بنية الشفاء. مسألة 1231، النخامة في بعض الأحيان الإنسان تنزل من الرأس من الأنف، ينزل النخامة إلى فضاء الفم، أو يخرج من الصدر ويصل إلى فضاء الفم، هذه النخامة هل يجوز بلعها أو لا يجوز بلعها؟ الجواب لا يحرم بلع النخامة والأخلاط الصدرية إلى فضاء الفم، إذا وصلت إلى فضاء الفم وأراد بلع هذه الأخلاط يجوز، وكذا بلع ما يخرج بتخليل الأسنان بقايا الطعام. في بعض الأحيان الإنسان عندما يأكل الوجبة يبقى شيء من الأكل في من؟ بين الأسنان، فهذا بالعود يقوم بماذا؟ بإخراج هذا الطعام الموجود في داخل الأسنان أو بين الأسنان. هذا الطعام هل يجوز أكله أو لا يجوز أكله؟ الجواب يجوز أكله، وإن كان مكروها طبعا، هو فيه كراهة لكن يجوز أكله.
شيخنا هل يوجد فرق بين التين والتراب؟
أي نعم،
التين الممزوج بالماء،
الطين الممزوج بالماء صاير يعني كالعجينة، أما التراب هذا التراب، التراب اليابس. مسألة 1232، يحرم تناول كل ما يضر الإنسان ضررا بليغا، سواء أكان موجبا للهلاك أو موجبا لتعطيل بعض الأعضاء أو فقدان بعض الحواس. هنا مثلا الإنسان معتاد على أخذ علاج، علاج طبي، لكن هذا العلاج الطبي إذا أخذ فيه شيء من الزيادة يؤدي إلى الهلاك، يؤدي إلى الموت، أو لا يؤدي إلى الموت، يؤدي إلى شنو؟ شل بعض الأعضاء. مثلا إذا أخذ هذا العلاج إذا أخذ بمقدار أكثر يؤدي إلى شلل اليد مثلا، أو إلى فقد السمع، أو إلى فقد الشم، أو إلى فقد النظر، فهذا هل يجوز تناوله أو لا يجوز؟ الجواب لا يجوز تناوله، سواء كان يؤدي إلى الهلاك أو يؤدي إلى ماذا؟ شل بعض الأعضاء. يحرم تناول كل ما يضر الإنسان ضررا بليغا، سواء أكان موجبا للهلاك أم موجبا لتعطيل بعض الأعضاء أو فقدان بعض الحواس. ويحرم أيضا تناول ما يحتمل فيه ذلك إذا كان الاحتمال معتدا به عند العقلاء، ولو من جهة الاهتمام بالمحتمل، بحيث يصدق معه الخوف عندهم حتى لو كان الضرر المترتب عليه غير عاجل. الآن شنو الطبيب ماذا يقول؟ الطبيب يقول لك، والطبيب صاحب اختصاص، يقول لك إذا تتناول من هذا الدواء يؤدي لماذا؟ يؤدي إلى الهلاك، إلى الموت، أو تعطيل بعض الأعضاء، أعضاء البدن. فهنا إذا ورد هذا الاحتمال من أهل الاختصاص لا يجوز أن تتناول هذا الدواء أو هذا الشيء، حتى وإن كان التلف لا يكون مباشرا، حتى وإن كان التلف يكون بعد أشهر، بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة تبدأ الأعراض، أعراض ما تناولته. يقول نعم، إذا قال صاحب الاختصاص فهنا أكو احتمال بالتلف، لا يجوز تناول هذا. ويحرم أيضا تناول ما يحتمل، أكو احتمال في ذلك إذا كان الاحتمال معتدا به عند العقلاء، هؤلاء العقلاء هم أصحاب الاختصاص، ولو من جهة الاهتمام بالمحتمل بحيث يصدق معه الخوف عندهم، أكو تخوف من هذا الشيء، العلاج أو غيره، حتى لو كان الضرر المترتب عليه غير عاجل، يعني هذا الضرر لا يكون فوريا بل بعد أيام يظهر الضرر. يقول حتى وإن كان غير عاجل، عندنا عاجل ومؤجل، العاجل الآن بعد تناول هذا الشيء يبدأ الضرر مباشرة، هذا يسمى عاجلا، وأكو آجلا أو مؤجلا، عندما تتناول هذا الشيء أو هذا مثلا العلاج بعد أشهر يتبين ماذا تترتب عليه الآثار، آثار الهلاك أو آثار التلف، تلف بعض الأعضاء، يقول لا يجوز تناوله. مسألة جديدة، أكو نوع من أنواع المخدرات يسمى بالترياق. حس هذا الترياق ما هو، نبت، نبات أو غير نبات؟ بالنتيجة هذا الترياق إذا أخذه الإنسان، إذا أكله أو إذا وضعه في فمه، فيكون ماذا؟ يكون فيه نسبة كبيرة من المخدرات، يخدر الإنسان، يذهب عقله إلى آخره. فهذا الترياق هل يجوز تناوله أو لا يجوز تناوله؟ الجواب لا يجوز تناوله. يحرم استعمال الترياق ومشتقاته، ومشتقاته ما هو؟ الذي يقوم مقام الترياق من المخدرات، وسائر أنواع المواد المخدرة إذا كان مستتبعا للضرر البليغ بالشخص، سواء أكان من جهة زيادة المقدار المستعمل منهما أو منها، أو من جهة إدمانه يكون مدمنا على أخذ الترياق. إذا لا يأخذ الترياق ماذا؟ يكون في حالة من العصبية أو في حالة من الانهيار، يكون مدمنا. الإدمان ما هو الإدمان؟ شنو هو الإدمان؟ التعويد أو الاستعادة، ماذا؟ صار محتادا على أخذ هذا الشيء، هذا يسمى بالإدمان. بل الأحوط لزوما الاجتناب عنها مطلقا إلا في حال الضرورة، فتستعمل مقدار ما تدعو الضرورة إليه، وإلا لا يجوز تناول الترياق بكل أنواعه لأنه من المخدرات، والمخدرات لا يجوز تناولها. مسألة 1234، يحرم شرب الخمر والعياذ بالله وغيره من المسكرات، وفي بعض الروايات أنه من أعظم المعاصي، شرب الخمر أو بعض المسكرات من أعظم المعاصي، وروي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال إن الخمر أم الخبائث ورأس كل شر، يأتي على شاربها ساعة يسلب لبه. اللب يعني ماذا؟ العقل. أولي الألباب يعني أصحاب العقول. فلا يعرف ربه، لا إله إلا الله، ولا يترك معصية إلا ركبها، كل معصية يرتكبها، ولا يترك حرمة إلا انتهكها، ولا رحما ماسة إلا قطعها، ولا فاحشة إلا أتاها. هذه كل شنو؟ كل بسبب ماذا؟ بسبب تناول الخمر. وإن شرب منها جرعة، الجرعة ما هي؟ يعني هسه الآن إذا عندك ماء تأخذ ماء فمقدار واحد، مقدار واحد تسمى بماذا؟ بالجرعة. أو ببعض الأحيان عندك علاج تخليه بالملعقة وتشرب هذا العلاج يسمى هذه الجرعة. وإن شرب منها جرعة لعنه الله وملائكته ورسله والمؤمنون. وإن شربها حتى سكر منها نزع روح الإيمان من جسده وركبت فيه روح سخيفة خبيثة ولم تقبل صلاته 40 يوما. يعني لا يثاب على هذه الصلاة حتى وإن كان الصلاة بكل شرائطها وبأجزائها وبأركانها، الصلاة شنو؟ غير مقبولة لمدة 40 يوما. مسألة 1235. العصير العنبي إذا غلى بنفسه أو بالنار أو بالشمس، ها شيخا، لا لا، من جهة التكليف موجودة عندنا في التهميش، موجودة عندكم لو موجودة، أي لا يثاب على صلاته خلال هذه المدة، ثواب ما عليه، ولكنها تصح الصلاة، بمعنى أنه يتحقق بها امتثال التكليف بالصلاة، فلا بد من الاتيان بها، يأتي بها ولا يقضي، ولكن لا يثاب عليها ولا يحصل شيء من الحسنات، مجرد ماذا؟ إسقاط تكليف. الصلاة نصليها الآن، نحن نصلي الصلاة، نصليها من باب التكليف. والصلاة إن شاء الله إذا بشرائطها وبأجزائها وبأركانها إن شاء الله الصلاة شنو؟ صحيحة ومقبولة. لكن عندما نصلي أسقطنا التكليف فقط، وماذا؟ امتثلنا لأمر الله تبارك وتعالى، ويترتب عليه الثواب وإعطاء الحسنات. الجواب امتثلنا لأمر الله تبارك وتعالى ونثاب عليها ونعطى ماذا؟ من الثواب والحسنات والبركة أو البركات. نصلي ونقرأ القرآن ونسبح تسبيحة الزهراء، هذا كله فيه ماذا؟ فيه حسنات وثواب. من شارب الخمر لا يحصل عليه من على الثواب والحسنات لمدة 40 يوما، مجرد أن يقضي التكليف، مجرد أن يسقط التكليف عنه لا تسجل له حسنات. الآن الرواية واردة في الصلاة، ولا تقبل صلاته 40 يوما، فبما أنها واردة في الصلاة غير ناظرة إلى من؟ إلى الصيام، لعله الصيام مقبول، إلا إذا وجدنا رواية تقول لا صلاته ولا صيامه ولا عباداته، حتى وإن كان مثلا ماذا؟ صادف شرب ثم يريد أن يذهب إلى موسم الحاج، فهل يقبل حجة أو لا يقبل؟ هذا يحتاج إلى ماذا؟ الآن الرواية تقول لا تقبل صلاة 40 يوما، يحتاج إلى تتبع الروايات حتى نفهم خاصة في الصلاة فقط أم في كل العبادات. نعم طبعا، لا طبعا هذا ترتبي، القضية ترتبية. مسألة جديدة، مسألة 1235، عندنا العصير العنبي، هذا يأتي إن شاء الله. صلوا على محمد وآل محمد.